ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله. وفي سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والجماعة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن، يريد الإمام اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة اعتقاد أبي ثور إبراهيم ابن خالد الكلبي الفقيه رحمه الله، قال رحمه الله: وأخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم قال أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم ابن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص، وقول أو قول وعمل أو قول وتصديق وعمل. فأجاب رحمه الله فقال: إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح.
أورد رحمه الله تعالى الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فيما يورده رحمه الله تعالى من اعتقاد السلف، وهو الآن بدأ في اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد المولود سنة 70 و100 من الهجرة، وهو عالم محدث فقيه من أهل السنة، سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: أعرفه على السنة من 50 سنة، سمع كبار العلماء في وقته سفيان بن عيينة ومحمد بن خازم الضرير أبو معاوية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بن علية ومعاذ بن معاذ ويزيد بن هارون وغيرهم، وروى عنه أبو داود وابن ماجه، وكان قد تفقه في أول أمره على مذهب أهل الرأي وهو مذهب العراقيين، عندما دخل أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي إلى العراق اختلف إليه وجلس إليه، ثم تخلى رحمه الله تعالى عن ذلك المذهب وذهب إلى أهل الحديث رحمه الله تعالى. وسأل الإمام أحمد سائل في مسألة فقال: اسأل غيري، اسأل العلماء، اسأل الفقهاء، سل أبا ثور. فهو رحمه الله تعالى من علماء أهل السنة ومحدث عظيم، توفي 40 و200 وقيل 46 و200 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فأورد رحمه الله تعالى له هذه العقيدة في من سأله عن الإيمان، هل هو قول؟ هذا قول المرجئة. هل هو اعتقاد؟ وهذا يدخل أيضا ضمنه الجهمية. فأراد السائل أن يعرف مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، فأجابه بما احتواه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف من الصحابة والتابعين، أن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فلا يصح إيمان إلا باجتماع هذه الثلاثة، فلا يكون إيمان باعتقاد وقول دون عمل، ولا يكون إيمان بعمل دون اعتقاد وقول، ولا بد من اجتماعها حتى يكمل الإيمان. وهذا الإيمان الذي يتكون من هذه الأركان الثلاثة إذا اختل ركن اختل الإيمان، لأن الركن كما يعرف هو ماهية الشيء الذي يتركب منه، فإذا اختل اختل، كجانب البيت وركنه الذي إذا اختل ذلك الركن سقط وانهدم ذلك البيت. فالركن هو ماهية الشيء الذي يتركب منه، كالصلاة تتركب من أركان، فلو اختل فيها ركن بطلت، كذلك الإيمان يتركب من هذه الثلاثة الأركان: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، يزيد هذا الإيمان يزيد. ليس الناس متساوية، ليس يتساوى الناس في الإيمان، لأنهم لا يتساوون في العمل، والعمل يكون عمل القلب، يكون عمل في القلب، وعمل القلب هو النية والتوكل والخشية والخوف والرجاء، كل ذلك من عمل القلب، والناس يتفاوتون فيه. كذلك أيضا اللسان له عمل وهو القول، كل قول يقوله، قول الإنسان بالخير وإصلاح بين الناس وذكر الله سبحانه وتعالى، هذا يزيد في إيمانه، وعمل الجوارح مما يؤديه، هذا يزيد في إيمانه، والناس لا يتساوون في ذلك. كذلك أيضا الإيمان ينقص، ونقصانه بارتكاب المعاصي، فكل شيء يزيد لا بد من نقصان، كل شيء يزيد لا بد أن ينقص، وكل شيء ينقص لا بد له من زيادة، وهذه معادلة مضطردة ومعلومة. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وينقص بما يرتكبه الإنسان من المعاصي. نعم،
عفى الله عنك.
وهذا قول أهل السنة والجماعة، الدال على ذلك القول كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وسأله عن القدرية منهم فقال: إن القدرية من قال أن الله لم يخلق أفاعل العباد، وأن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم.
ثم سأله السائل عن القدرية، وسموا قدرية بالنسبة إلى عملهم لأنهم ينفون القدر فسموا قدرية. وقدرية غلاة، ويدخل ضمنهم الجبرية، وظهروا في عصر الصحابة كما ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في بداية صحيحه أن من أقبل من العراق عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر أقبل قال حاجين أو معتمرين، فوجد عبد الله بن عمر فاقتنفاه أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فسأله قال إنه ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم يقولون إن الأمر أنف. الأمر أنف معناه نفي علم الله سبحانه وتعالى السابق، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأمور حتى تقع، فإذا وقعت عرفها. والله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة، ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، إلى أن يدخل الناس الجنة ويدخل الناس النار، كل ذلك مقدر وكل ذلك معلوم، كتبه علمه سبحانه وتعالى، ثم كتبه في اللوح المحفوظ، ثم شاءه وأراده، ثم خلقه يعني أوجده. هذه 4 الأمور أركان القدر. فالعبد يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ذلك مقدر عليه ومكتوب في اللوح أزلا. ولن يتخطاه، وهو مقدر ومكتوب ولا بد من وقوعه. وهذا الذي ينبغي للعبد أن يكون مؤمنا به. فهذه الطائفة التي أتت وفي بداية الأمر نفت علم الله السابق، ثم تطورت إلى نفي علم الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد وأنه ما قدرها عليهم، ولهذا سموا قدرية لنفيهم القدر، قدر الله سبحانه وتعالى وما قدره على العباد. والله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق، والله خلقكم وما تعملون، فالله خلق العبد وخلق عمله، خلقه يعني أوجده. فمقادير العباد مقدر، فأعمال العباد مقدرة، والعبد له اختيار ليس مجبورا. وهذه طائفة أخرى من القدرية وهي الجبرية التي تقول إن العبد مجبور على عمله، جبره الله سبحانه وتعالى، فكيف يجبره على عمل ثم يجازيه؟ وهذه طائفة متفرعة من القدرية. والله سبحانه وتعالى ما جبر العبد على عمله، والعبد له اختيار وله إرادة، فهو يعمل بإرادته، لكن تلك الإرادة لا تخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، لأنه علم ذلك أزلا، علم أزلا سبحانه وتعالى بوجود ذلك العبد، وأن الرسل ستأتي، وبماذا سيجيب؟ وهل سيجيب بالاتباع أو بعدمه؟ كل ذلك معلوم. ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وضع يده على طرف لسانه وقال: حتى هذه الرقمة مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماء والأرض ب50,000 سنة كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى هذه الجلسة، حتى ذلك الكلام الذي نقوله الآن مكتوب، كتبه الله سبحانه وتعالى، علمه وكتبه وشاءه وأراده وأوجده. الإيجاد هذا الذي نتكلم، هذا هو إيجاد، هذا هو الإيجاد، كل شيء مكتوب. وهذه الجلسة التي نحن فيها مكتوبة معلومة عند الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماء، قبل أن يخلق آدم. فكل ما نحن فيه لا يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء القدرية ماذا حكم فيهم أهل الإسلام؟ بعدم مناكحتهم ولا مجالستهم ولا الصلاة خلفهم، بل يستتابون، وإن تابوا وإلا تضرب أعناقهم. وهذا لمن؟ لولي الأمر، ليس للأفراد، وإنما هذه الأحكام بعد أن اجتمعت الأمم على أولياء لأمورها لا ينبغي أن تصدر الأحكام إلا عن طريق ولاة الأمر، هم الذين يصدرون الأحكام وهم الذين يبينونها وهم الذين يقيمون الحدود، ليست الأفراد. فهذا راجع إلى الأئمة وولاة الأمر، هم الذين يحكمون بعدم الصلاة خلفهم وعدم مناكحتهم واستتابتهم وضرب أعناقهم، هذا يرجع إلى الأئمة. وأما هذه الأحكام فأهل الإسلام أطلقوا هذه الأحكام عليهم بناء ليست من عقولهم، وإلا هذه الأحكام التي أطلقت بناء على ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف من الصحابة ومن بعدهم. نعم،
عفى الله عنك. قال رحمه الله: وسألت عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، فهذا كافر بقوله لا يصلى خلفه، وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه، ولا اختلاف فيه بين أهل العلم، ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن.
أيضا هناك قضية أخرى، وهي نشأت في تلك القرون المفضلة، وهي القول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق. فانبرأ أهل العلم للرد على هذه الفرية وعلى هذا القول الذي يخالف الكتاب والسنة. وكلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، وإنما هو صفة ذاتية تتعلق به بذاته، يتكلم متى شاء بما شاء أن شاء كيف شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. دل على ذلك الكتاب والسنة. القرآن من أوله إلى آخره دلالة واضحة على أنه من قول الله سبحانه وتعالى. كل آية فيها وإذ قال ربك، وإذ قال ربك، القول ممن؟ لا يكون إلا بصوت ولا يكون إلا بحروف. لو قلت قال لي فلان، ماذا تفهم؟ أنه قال لك، يعني تكلم. وقوله حتى يسمع كلام الله، وقول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ماذا نزل؟ نزل بها جبريل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قد سمع. وماذا؟ ومن أخبر جبريل؟ أخبره الله سبحانه وتعالى، دليل على أنه كلام تكلم به، وبحرف وبصوت وحروف عربية كما هي في القرآن. القرآن كلامه، فليس بمخلوق، ومن قال ذلك فقد حكم عليه العلماء بالكفر وأنه كافر. لأنه جعل الله سبحانه وتعالى محلا للأحداث، والله سبحانه وتعالى له صفات ذاتية لا تنفك عنه، أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بها، فالعبد واجبه الإيمان بها، لكن من غير كيف. وما كان السلف يسألون عن الكيف حتى ظهرت البدع، فأتى رجل للإمام مالك فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الصحابة كان يقرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، ما سألوه كيف استوى ولا كيف يضحك ولا كيف ينزل، لأنهم يعرفون، لأن الكلام بكلام عربي وهي لغتهم، فهم يدركون مثل هذا. ما جاء إلا عن أبي رزين العقيلي عندما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أو يضحك الرب؟ ما أراد الكيفية، ما أراد الكيفية، وإنما أراد أن يتبين حتى يعلم الأثر. أو يضحك الرب؟ قال: نعم. ما قال كيف، قال: لا نعدم خير من رب يضحك. علم الأثر، أثر تلك الصفة، والأثر هو الواصل إلى العبد من الله سبحانه وتعالى. فصفة الرحمة من الله هي صفة ذاتية له، لكنها واصلة متعدية تصل إلى العبد وهو يرحم العباد. كذلك الضحك، علم ذلك الصحابي الأثر من تلك الصفة وهو الأثر الذي يصل إلى العبد، قال: لا نعدم خير، لا نعدم خير من رب يضحك. فما كانوا يسألون. فعندما سئل الإمام مالك أطرق رحمه الله تعالى، وعلم أن وراء ذلك أمر عظيم، فقال: الاستواء معلوم، لأن الله خاطبنا بشيء نفهم، ما هو الاستواء؟ معلوم لدى كل إنسان كيف استوى، لكن الاشتراك في اللفظ فقط، الاشتراك في اللفظ، وإنما عند الإضافات يتمايز الاستواء لله والاستواء للعبد، تضيف هذا لله له مكانته ليس كمثله شيء، وتضيف هذا للعبد وتعلمه، لأنك شيء تعلمه وتعرفه. فما كانوا يسألون، فكلام الله سبحانه وتعالى، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، بل هو كلامه، ومن قال ذلك حكموا عليه بالكفر، يستتاب ولا تضرب عنقه، ردة، ليس حدا وإنما ردة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. لكن هذا يرجع للأئمة، ليس للأفراد. يقوم إنسان يقتل واحد ويقول: هذا يقول القرآن مخلوق، نقول: ما أمرك بهذا، لا كتاب ولا سنة، هذا يرجع لولي الأمر. نعم،
عفى الله عنك. وسألت، قال رحمه الله: وسألت: يخلد في النار أحد من أهل التوحيد؟ والذي عندنا أن نقول: لا يخلد موحد في النار.
سئل رحمه الله تعالى: هل يخلد أحد من أهل التوحيد في النار؟ لا يخلد أحد في النار، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود. وقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني شرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. وقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على التوحيد مآله الجنة ولو عذب، ولو طهر في النار، طهره الله سبحانه وتعالى فترة ثم يكون مآله إلى النار، لا يخلد، وإنما يخلد أهل الكفر والشرك والنفاق. وأما أهل التوحيد ولو ارتكب من المعاصي ما ارتكب، مآله إلى الجنة، ولو زنى ولو سرق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف أبي ذر يكون مآله إلى الجنة. لكن بعد التطهير، وهذا يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه على تلك الأفعال وإن شاء غفر له، فهذا أمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. على كل، لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، كما دل بذلك الكتاب والسنة. نعم،
انتهى اعتقاد أبي ثور.
والله أعلم. وهذا نهاية اعتقاد إبراهيم بن خالد الكلبي أبا ثور رحمه الله تعالى، وهو من أهل السنة. نعم.